بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: الحديث الذي قرأناه أمس حول جواز عودة الوالد في هبته قبل الأمس، هل تدخل الوالدة في الحديث؟ نعم تدخل، وبالوالدين إحسانا، الوالد أحد أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. الوالدان شأنهما واحد من حيث الهبة والرجوع فيها. يريده الذي أعطيته، يريده أنت، ما عدت في هبتك، وإنما هو لم يرضى، ما عليك إثم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: لا يجني الوالد على الولد ولا الولد على الوالد. مناسبة إدخال هذا الباب مع الحديث في كتاب الأدب على أن أعمال الوالد وإن ساءت لا تضر أدبا بولده، وأعمال الولد وإن ساءت وصارت مخرومة، يصير مخروم العدالة أو فاسقا أو عاصيا، لا يضر بوالده. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قل: كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، هداية الولد وصلاحه وشهامته وشرفه تشرف والده، والعكس من ذلك، صلاح الوالد يشرف الولد وخيره، ويبقى مفتخرا بذلك، معتزا به بما عنده من الطاعة لله عز وجل، بعد العزة بالله سبحانه وتعالى. لكن سوء حال الوالد أو سوء حال الولد لا يضر أدبا، لا يضر بأدب أحدهما ولا بخلقه، لأن الأمر لله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فذكره في هذا الموضع مناسب جدا. لا يجني الوالد على الولد ولا الولد على الوالد، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأدلة أنه صلاح الوالد ينفع الولد وصلاح الولد ينفع الوالد من حيث الدنيا والآخرة: الرجل يشفع في عدد من أهل بيته، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فنعم الصلاح له نفع على الأقارب والسوء مقتصر على أصحابه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام بن عبد الملك وعفان قال حدثنا عبيد الله بن إياد. ومن هذا الباب المعلم والمتعلم نظيره، فإن المعلم إذا كان ذا سنة ودين متين افتخر به طلابه وأحبوا الانتساب إلى أنهم تعلموا عنده. ورفعه الله بهم ورفعهم الله، وإن كان على غير ذلك لا يحبون الانتساب إليه لفسقه لمعاصيه، خاصة صلحاء الناس، ولذلته، ولا يفتخرون بذلك. وهكذا الطالب أيضا إن كان صالحا له شرف عظيم، ويذكر في تلاميذ ذلك الرجل الصالح نظير مال الولد والوالد، العزة كلها في طاعة الله، العزة كلها في طاعة الله. بين الولد والوالد وبين المعلم والمتعلم، فمن أعزه الله بطاعته صار هو العزيز المرغوب في القرب منه، ومن أذله الله بمعصيته صار هو الذليل المزهود فيه وفي أفعاله وفي القرب منه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام بن عبد الملك وعفان قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال حدثنا إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأيته قال لي أبي: هل تدري من هذا؟ قلت: لا. فقال لي أبي: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقشعررت حين قال ذاك. وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس، هذا ما يدل على تعظيمه في نفسه، ولشدة تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه يظن أنه لا يشبه الناس. فإذا بشر له وفرة، قال عفان في حديثه: ذو وفرة وبها ردع من حنة، عليه ثوبان أخضران. فسلم عليه أبي ثم جلسنا فتحدثنا ساعة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: حقا؟ قال: أشهد به. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي بأبي ومن حلف أبي علي أنه ابنه، يحلف أنه ابنه. ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، حتى وإن كان شبيها بك، وإن كان نسبه ثابت أنه ولدك، لا يجني عليك ولا تجني عليه. أي لا يضرك إن لم يكن ثابتا إليك أو لا تضره، يعني من حيث المعصية. قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: ثم نظر إلى مثل السلعة بين كتفيه فقال: يا رسول الله، إني لأطب الرجال، يعني يحسن الطب، ألا أعالجها لك؟ قال: لا، طبيبها الذي خلقها. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، طبيبها الله. أبو رمثة التميمي له حديث واحد في السنن. عند النسائي أبي داود الترمذي وأحمد بن حبان والطبراني وابن الجارود في المنتقى. وهذا الحديث كان أطب الرجال، أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. استفيد من هذا الحديث فرح الشخص بشبه ولده له، وهكذا حسن تربية الوالد لولده إن كان ماشيا معه، وهذا هو الأصل أن الولد يمشي مع أبيه لتربيته. وتعريفه على الرجال الصالحين وتحسين أدبه، فالولد يكون لا خبرة له بأمور كثيرة فيهذبه ويؤدبه أبوه، تارة ينصحه وتارة يزجره وتارة على عدة أحوال. وفيه دلالة على أن الذي يعظم شخصا ربما تصوره على خلاف صورته وعلى خلاف هيئته، حتى إن بعض المترجمين لشعبة يقول إذا قرأت ترجمته تتصور أنه كالسارية، يعني لضخامته عندك، وعند وصفه في تراجمه ترى أنه رجل من الناس، رجل صالح. شعبة بن الحجاج رحمه الله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له وفرة، أي يطيل شعر رأسه، وهذه عادة العرب. ولكن عند الإطالة ينبغي إكرامها وتمشيطها وغسلها مثلا بالمنظفات حتى لا تبقى بينها القشرة، وكذلك إن جاء فيها قمل أو صيب فلا يتركها مهملة. وبها ردع من حنة، يدل أنه كان صلى الله عليه وسلم ربما خضب رأسه بالحنة إن احتاج إلى خضابه بالحنة، كانت في رأسه قليل من الشيب. وعليه ثوبان أخضران، فيه جواز لبس ثياب الخضر وهي من ثياب أهل الجنة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الناس ويتحدث معهم، وهذه تعتبر دعوة، وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق. وفيه أن من المحادثة الأسئلة عن الأنساب، وهذا ولدك وماذا يكون فلان لك ونحو ذلك، وهذا أيضا من الأدب سواء كان في السفر والحذر، فمحادثات الناس الطيبة معروفة عند الصالحين وذوي الأخلاق. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قسمه لشدة الشبه، فإن الشبه برهان على ثبوت النسب. حقا قال أشهد به. وأن دواعي التبسم أو الضحك لا مانع أن يتبسم الإنسان أو يضحك عند دواعي ذلك. وهذا من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة على أن الإنسان مهما قرب أو بعد إنما يحمل وزرة ويحمل عبئة. فلا يضرك معصية العاصين. يا أيها الناس عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مع إنكار المنكر والأمر معروف كما دل عليه الحديث. لكن الآية من هذا الباب، من باب ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وفيه ثبوت خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مثل زر الحجلة، وكان عليه شيء من الشعر، وربما كان كشف عنها ليراها بعض الناس ليقوى إيمانهم بنبوته عليه الصلاة والسلام. وفيه إثبات اسم الطبيب لله سبحانه وتعالى، قال يوصف الله عز وجل بأنه الطبيب، هذا ثابت بالحديث الصحيح وذكر الحديث. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الطب هو العلم بالشيء، قال رجل طب وطبيب، طب وطبيب أي عالم حاذق. قال صاحب عون المعبود: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، أي أنت ترفق بالمريض وتلطفه، والله هو يبرئه ويعافيه. قال يوصف بأن الله عز وجل بأنه الطبيب، حديث نص في أنه يعني الله الطبيب الاسمية. وفي هذا دلالة على أن الذي يبرئ ويعافي ويشفي هو الله، مهما قوي الأطباء وكانت لهم المهارة في الطب لا يستطيعون إبراء المرض. إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. والركون إلى الطب أو إلى الأطباء شرك بالله عز وجل، والواجب الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والعمل بالسبب. هذا الطبيب إنما هو سبب مهما كانت قوته وبراءته في الطب. وهكذا الرقية سبب، وسائر الأسباب لا يعتمد عليها أنها تشفي، إنما يشفي الله عز وجل. الاعتماد على السبب شرك، وترك العمل بالسبب قدح في الشريعة. تفضلوا حفظكم الله.